بقوله وبعضهم عما يلي: وجعل المستفيض واسطة هو الذي عليه شرح عمليات فاسد.
عند المالكية
ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الكذاب، وبعضهم يفيد إن عد روى واختير زائد القرين تحتوى، يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم.
وطبعا من القائلين بأنه يفيد العلم ابن خويز منداد من المالكية والإمام أحمد رحمه الله عنه في رواية للمشهور عنه، وكذلك الظاهرية وأهل الحديث هم اللي يقولون أنه يفيد العلم، أما جمهور العلماء فعندهم لا يفيد الأفضل. هذا من حيث ما يفيده، وإلا من حيث العمل فهو يفيد إجماعا العمل، إلا ما نقل من مخالفة بعض المعتزلة والشيعة ومحدودين بعمل الصحابة كما سيبين. هذا ما لم تحتفظ به القرائن، ما إن احتفظت به القرائن عند هؤلاء الجمهور كثير منهم يقول أنه يفيد العلم النظري،
يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهير الخزاق يعني الأصوليين، وقوله بالإطلاق يعني سواء اكتشف فيه قرائن الصدق أم لا. وحجة هذا القول أن الرواة غير معصومين، وادعاء القطع بخبرهم مع إن كان الكذب في حقهم كأنه تناقض. وقوله وبعضهم يفيد إن عدل روى، يعني أن بعض الأصوليين منهم دخويس منداد من المالكية وهو رواية عن أحمد وكثير وهو رواية عن أحمد وكثير من أهل الحديث يقولون إن خبر الواحد يفيد القطع إذا كان راويه عدا ضابطا، وحجتهم أن وجوب العمل به يقتضي إفادته العلم، لأن الله ذم متبع الظن وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال إن يتبعون إلا الظن، وقال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية
نضيف بها على النقطة وهي اصطلاح العلماء، الذين لا يفهمون اصطلاح العلماء إذا قلت لهم هذه الأدلة تفيد الظن تقول لك الله ذم الظن حذر منه ويستدل لك بهذه الأدلة. فالعلماء اصطلاحهم من العلم ما كان هو الاعتقاد الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التشكيك، هذا يقول العلم، ولا يطلقون العلم على الظن إلا من باب التجوز، يعني العلم ما أفاد القطع، والظن عندهم هو العمل بالراجح مع احتمال المرجوح، والمرجوح هذا يسمونه وهم، والوهم لا يبنى عليه شيء، والشك مستوى استواء الأمرين دلالة الدليل على أمرين متساويين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن هما هنا اصطلاحهم أن الظن معناها الدليل الذي يجب العمل به، ولا يرد علينا الآيات والحديث اللي ذكر هنا، لأن وجدنا الله سبحانه وتعالى سمى العلم ظنا والظن علما في القرآن، أطلق الظن وأراد العلم في قوله تعالى هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق كتابيه، حين تنشر الصحف ويعطى الناس الصحف فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقول من شدة الفرح لأنه عاين الجزاء هاؤم خذوا اقرأوا كتابيه إني ظننت، هو حينئذ شاك ولا متيقن؟ هو متيقن. وأطلق العلم وأراد به الظن في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، بمن علم ذلك بالنطق بالشهادتين، فهل النطق بالشهادتين يدل على اليقين؟ لا قطعا، لأن وجدنا المنافقين ينطقون بالشهادتين ومع ذلك الكفار، معناها إذا غلب على ظنكم أنهن مسلمات بالنطق بالشهادتين فلا ترجعوهن إلى الكفار إلا هم محل لهم الآية. فينبغي معرفة وذلك يقول لك الظن يجب العمل به إجماعا، لأن العقلاء لا يتركون الراجح ويعملون بالمرجوح، هذا لا يفعله عاقل أليس كذلك؟ فهم يقول لك الظن ما غلب صدقه، والوهم احتمال المرجوح الذي لم يكن دليله فإذا هذه الآيات والحديث حملها العلماء على الوهم، والوهم لا يبنى عليه شيء، إن الظن لا يغني من الحق شيء، أي لأنه ما وصل إلى الدرجة اللي يريد العلماء وهي كونه راجحا، بل مطلق الوهم، والوهم لا يبنى عليه حكم شرعي. ولذلك تجد الآن من لم يكن يعرف اصطلاح العلماء يحمل على من يقول أدلة الأحكام الفرعية أغلبها ظن، ولا كيف تقول الشريعة ظنية وهي قطعية يجب العمل بها؟ ما يعرفها اصطلاحا، هم ينظرون إلى الدليل أنه لا يزيد القطع، ومع ذلك الله تعبدنا به يجب العمل به إجماعا. من هنا أخطاء الذين لا يستدلون بالآحاد على السنة، قال لأنها لا تفيد الظن والعقائد لا بد فيها من القطع، والدليل الظن لا يثبت القطع. هذا من عندكم، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالسنة كما تعبدنا بالقرآن. ولهذا جاء في صحيح أبي داود رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله بيننا، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثلهما. وأيضا وجدنا صلى الله عليه وسلم يوصي الرسل الملوك والرؤساء آحاد، يدعوهم أول ما يدعوهم إليه التوحيد العقيدة. ولذلك السنة لم تثبت إلا ما أثبته القرآن وأثبته العقل، فهما كان من حقهم أن يقولوا هذا الحكم العقدي دل عليه القرآن والسنة والدليل العقلي، كما يقولون في باب توارد الأدلة على الأحكام الفرعية أن ذلك يعطيه قوة، وكذلك هذا ولا فرق. فالله تعبدنا بما يفيد الظن وهو العمل بشهادة شهود المفتي، وكذلك فتوى المفتي، والعمل بالعام مع احتمال التخصيص، والعمل المطلق مع احتمال التقييد، أليس كذلك؟ وغير ذلك من الأدلة. ولهذا يقولون لك أغلب أدلة الفروع ظنية، هذا ليس قدح، هذا من باب بناء على اصطلاح العلماء. والله وإلا والله تعبدنا بالجميع. نعم.
وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية لا يطلب فيها القطع، لا يطلب فيها القطع بما في نفس الأمر والعمل، لا يطلب فيها القطع بما في نفس الأمر، والعمل يكون قطعيا وهو مبني على ظن.
هذا كل دليل الأدلة الشرع اللي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به.
نعم. ألا ترى أن القطع يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا، مع أنه لا يقطع بتصديق ما في نفس الأمر؟
ولذلك يقول الفقهاء: إن بان كذب الشهود ضمنوا ما أتلفوه، إن كان قصاصا مكن أهل القتيل من القصاص منهم، وإن كان مالا ضمنه، لأنهم بان أنهم غير صادقين. فلو كان في القطع لما حل نتخلف، القطع لا يتخلف. نعم.
وقوله واختير ذا إلى آخره، يعني أن ابن الحاج اختار إثارة خبر الآحاد اليقين إذا احتوى على قرينة منفصلة، زائدة على العدالة، كما لو أخبر عن رجل بأنه قتل آخر مع مشاهدة المقتول يتسحط في دمه والقاتل هارب فزعا وبيده السكينة وعليها الدم، فإن هذه القرينة مثلا يتقوى بها الخبر فيفيد القطع. ومن المحتس بقرينة الصدق ما أخرجه الشيخان أو أحدهما بما احتس به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وقوله القرينة مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده، لأن إن لا تدخل، لأن
إن شرطية لا تدخل إلا عن الجملة الفعلية،
لأن إن لا تدخل عن الجملة الاسمية واحتوى الشيء وعليه بمعنى جمعه. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأقضية، يعني أن الأمة أجمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وشهادة الشاهد، وإن لم يبلغ حد التواتر فوجوب العمل بخبر الآحاد فيها مجمع عليه، وكذلك أجمعوا على العمل به في الدنيويات وكذلك أجمعوا على العمل بها في الدنيويات كاتخاذ الأدوية فيعتمد فيها على قول عبد أنها دواء مأمول من العطب، وكارتكاب سفر أو غيره مما فيه غرر إذا أخبر عدل أنه مأمول، وكاتخاذ الغذاء إذا أخبر عدل أنه لا يضر سواء كان مأكولا أو مشروبا، ومحل هذا إذا كان المخبر عدلا عارفا ولا يجوز الاعتماد على جاهل في ذلك.
طبعا لأنه يعتبر للعادل. نعم خبر العادل.
وإن نشأ عطب الضمن كما أشار له في المختصر،
إذا كان جاهلا إن نشأ عطب الطبيب اللي ما هو طبيب متطبب من غير أن يكون طبيب يضمر ما أتلف، خلاف الطبيب الماهر لا يضمر.
كما أشار له في المختصر بقوله كطبيب جهل،
كطبيب جهيلة
كطبيب
جهيل طبه هو جاهل قبل من طبه هو لما قتله ما يعرف الطب
ومالك بما سوى ذاك نقع يعني أن مالك رحمه الله نقع نفقا وقال بوجوب العمل بخبر الواحد في جميع الأمور الدينية
والدنيوية
وكذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعامة الأصوليين والفقهاء والمحدثين وقد دل على العمل به العقل والنقل أما دلالة العقل فهي أنه لو لم يعمل به لتعطل لو لم يعمل به لتعطل جل
يعني هو باختصار نية العمل به لغير العقائد لا خلاف فيه إلا من طائفة من المعتزلة والشيعة فقط محدودين أما الأمة الثانية يقول لك انعقد الإجماع على وجوب العمل به في الفرعيات يخالف فيه الأشاعرة ومن كان منهم المعتزلة في العقائد فقط ودليلهم إجماع لا يثبت وهم يدعون أن العقيدة انعقد الإجماع على أنه لا يعتد عليها إلا بما يوجد القطع فهذا الإجماع لا أصل له دعوة غير ثابتة والنصوص تدل على خلاف هذا
أما دلالة العقد فهي أنه لو لم يعمل به لتعطل كل الأحكام لأن غالبها ثابت بالآحاد والثاني باطل فالمقدم مثله وأما دلالة النقل فإنه دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والمخالف فيه من المعتزلة محجوج من عقاد الإجماع قبله أما دلالة القرآن عليه ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يفهم من دليل خطابه أن الجائي بنبأ لو كان غير فاسق لما
لو كان عادلا ما لزم التبين خلاص نقبل قوله
لو كان غير فاسق لما لزم التبين وذلك يفيد العمل بخبره وقوله تعالى فلولا نفر
من كل
طائفة يتفقه في الدين وينذر قومهم الآية
وجد دلالة من الآية أن الطائفة تصدق بالواحد وبالاثنين لأن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل اثنان الآية واردة فيهم الطائفة ما هي مقيدة بشيء تطلق على الواحد فما فوق فإذا كان جانا واحد راح تعلموا جانا لزمنا قوله بنص الآية فلولا نفر من كل فرقة من الآية نعم
فإن هذه الطائفة النافرة المنذرة قومها آحاد والآية تدل على قبول خبرها ولم يقل أحد إنها لابد أن تكون يحصل بها التواتر المفيد للقطع وأما دلالة السنة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد والرسولين في مهمات الدين ولو لم يكن ذلك حجة لما أرسل إلى الناس من ليس في خبره حجة
حتى لم ينقل أن أحد قال أنت خبرك خبر أحد أن أحدا منهم رد إليه المرسلين قال له خبرك خبر واحد لا توجد فيه لم يقل هذا أيضا
وأما الإجماع فقد اشتهر بين الصحابة الرجوع إلى أخبار الآحاد من غير نكير ومن تتبع وقائعه في ذلك حصل له العلم بأنه لا مخالف منهم في ذلك فبذلك رجوع عمر بن الخطاب إلى قبر عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر
لأن الجزية الوارد في النص القرآن هي من أهل الكتاب فتوقف في المجوس فأخذ منهم الجزية ولا ترى عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية فأخذها منه
وكرجوع أبي بكر رضي الله عنه لخبر المغيرة بن شعبة ومحمد
ميراث الجدة هنا جاءت وقال لا أجد لك في كتاب الله ليس لك في كتاب الله شيء ولا أجد لك صلى الله عليه وسلم فذهب حتى نسأل الناس فلما سأل أخبره المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه السدس وكيد له محمد بن مسلمة فقبل ذلك وهذا لا يخرجه عن كونه أحد كما سيستدلون به المانعين وسيرد عليهم الشيخ نعم
في ميراث الجدة بعد أن قال لها ما لك في كتاب الله شيء ولا علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ورجوع عمر إلى قوله ما في دية الدليل أنها غرة وكرجوع الصحابة لخبر
عمر ما كان يرى في دية لأنه سقط ميتا فالآن شهد له المغيرة محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة امرأتين التي اختصمتا فضربت إحداهما بمصطح فسقط ما في جنينها فجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم غرة فقبله هو خبر أحد نعم
وكرجوع الصحابة لخبر عائشة في وجوب الغسل من انتقاء الختانين فإن قيل لم يقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة
رد عليه بأنه لا يخرج عن كونه أحد وإنما سأل التهبد. أيوة.
ولم يقبل عمر بن الخطاب حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري.
ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء لعمر رضي الله عنه فسلم عليه ثلاثا فلم يرد عليه فرجع فدعاه قال ما حملك على أن ترجع قبل أن ينعس؟ قال حبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن له إلا فليرجع قال تأتيني بشاهد وإلا فعدته. فجاء الأنصار قال والله لا يستدي لك إلا أنصارنا. شهد له أبو سعيد الخدري. فلما جاء لعمر وشهد عنده قال ما اتهمتك ولكن خشيت أن يتطول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استظهار أبو موسى لصدق ما قال بأبي سعيد وقبول عمر لا يصد عن كونه أحد لأن لا أحد اثنين منهما فوقهما ما لم يحد التواتر فهو أحد لا يرد عليه هذا. نعم.
ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر باليدين في السهو في الصلاة حتى شهد معه أبو بكر وعمر. فالجواب أن
كل هذه اللي يستدلون بها المانعين لخبر الأحد أنهم لم يقبلوا حتى استظهروا. هو سيرد عليهم بأن هذا الاستظهار لا يخرجه عن كونه أحدا وإنما هو من باب الاستئناس والتقوية فقط.
فالجواب أن أبا بكر لم يرد خبر المغيرة في الميراث في ميراث الجدة وإنما طلب غيره معه تثبتا وزيادة للتأكد وذلك لا يقتضي رد الخبر كما جاء في القرآن نظيره عن إبراهيم عليه السلام في قوله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. مع أنه حجة أيضا على قبول أبي بكر خبر الآحاد لأن خبر الاثنين آحاد بالإجماع. وأن عمر بن الخطاب صرح في بعض روايات الحديث أنه لم يتهم أبا موسى وإنما فعل ذلك سدا للذريعة لئلا يتجرأ الناس على التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أيضا حجة على قبول عمر خبر الآحاد مع أنه ثبت في الصحيح رجوعه لخبر عبد الرحمن بن عوف وحده في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجلس الهجر. وأن عائشة رضي الله عنها لم تقل برد خبر ابن عمر وإنما ظنت أنه غالب في خصوص هذا الحديث بظنها أن الآية تكذبه وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يقول لك هو هذا ميت فكيف يحمل بكاء أهله عليه؟ بعض العلماء يقول لك إن ما يكون ذلك مسؤول عنه إذا أمرهم بالبكاء عليه قبل موته أو إذا كان يعلم أنهم سيبكون عليه وأقرهم إنه هذا هو محل مورد الحديث وإلا فلا تقل ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك إذا كان أمرهم أن لا يبكوا وأنكر عليهم ذلك فذكروا لا يلحقه إذن من ذلك.
نعم. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من رواية القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث ابن عمر المذكور إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وهو صريح فيما ذكرنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقبل خبر باليدين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وأن باليدين وهو الغالب كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن أي في ظني.
ومع ذلك استظهاره برأي أبي بكر وعمر لا يخرج عن كونه أحد أيضا.
وما ينادي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعي الرواب ينفتي تقديمي ذي أو ذاك
تقديمي ذا أو ذاك قد
نفتي يعني أن خبر الواحد إذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهد المدينة من الصحابة والتابعين فقط فإن مالكا يمنع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل أهل المدينة لأن نقل أهل المدينة قطعي لتواتره والمخالف له آحاد وهذا من قبيل تقديم المتواتر على الآحاد.
ممن نص على هذه القضية وحررها الباجي في مقدمة المدارك من المالكية وكذلك ابن العربي في خبر المدينة وكذلك ما الأستاذ نسيته آخر منه وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة في عمل المدينة وتلميذه ابن القيم وصححه أن مالك الذي يقدم على خبر الآحاد هو ما لا مجال للرأي فيه ما نقول تواترا معنويا كالمد والصاع وعدم الزكاة في الخضروات وأذان أهل المدينة. ولذا ورد نقل أن أبا يوسف رحمه الله ناظر مالكا في هذا رحمه الله، فلما قال نكر عليه أذان أهل المدينة قالوا لا أعلم أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسجده يؤذن عليه منذ قدم المدينة إلى اليوم ولم ينقل عن شخص من الإنكار، أتراهم يجمعون على باطل؟ قال لا. ثم دعا أحفاد الصحابة بالمد الذي كان يسير بين الصحابة زكواتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بها فكايل هذا وجدها متفقة، قال أتراهم يجمعون على باطل؟ قال لا. قال المدينة دار زرع قبل الإسلام، فلم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الخضروات ولا أمر بها، فاقتنع وسلم له. قال أرأيت صاحبك لو سمعها؟ قال سيقتني. فإذا مالك اللي قدم على خبر الآحاد ما له حكم الرفع، وقدمه لأنه منقول تواترا بالتواتر، أما الثاني فالقول الصحيح أنه لا يقدمه بل يقدم السنة ويدل لذلك فروعه الأحاديث التي تخالف القواعد العامة، يقدم فيها السنة ولا يقدم فيها القواعد العامة خلاف كما يفعل الأحناف مثلا. أي نعم. لكن إذا قرأت في كتب المالكية تجد الإطلاق، وهذا الإطلاق خطأ على مالك، نسبة للمالك ما هو صحيح. نعم.
وقوله وما إلا في نقل طيبة، يعني أن الذي يقدمه مالك على خبر الآحاد هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صرحوا بنقله عنه أو كان له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأي فيه. وقوله إذاك قطعي أي لتواتره، وقوله
المنقول تواتر بل تواتر ولو كان معناه منه. نعم.
وقوله ورأي ففي تقديم ذا إلى آخره، يعني أن عمل أهل المدينة يعني أن عمل أهل المدينة المخالف لخبر المخالف يعني عمل المدينة المخالفة لخبر الآحاد إذا كان عن اجتهاد منهم لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المالكية اختلفوا أيهما يقدم، فأكثر البغداديين على أنه ليس بحجة لأنه بعض الأمة، فيقدم عليهم خبر الآحاد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهو الحق وعليه المحققون من المالكية، وسيصرح المؤلف في القوادح بأن فساد الاعتبار قادس في كل اجتهاد، وهو مخالفة النص في كل اجتهاد خالف نصا فهو باطل بالقادح المسمى فاسد الاعتبار.
أيوة سيأتيك هو قوله هو الخلف للنص أو إجماع دعاه فساد الاعتبار كل من وعاه
فهو باطل بالقادح المسمى فساد الاعتبار، وذلك في قوله في باب القوادح الذي سيأتي والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فقال آخرون إن إجماعهم حجة سيقدم على خبر الواحد والتحقيق خلافه كما يأتي المؤلف في كتاب الإجماع، أما إذا لم يعلم أهل المدينة بالخبر فهو مقدم على قولهم بالاتفاق. وقال المالكية إذا علموا وتركوا العمل به جل ذلك على نفسه فيقدم عملهم عليه. كذلك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس، يعني أنه جاء مالك الروايتان في عمل أهل المدينة إذا خالف القياس أيهما يقدم، وينبني على الخلاف جريان القصاص في الأطراف بين الخد والعبد، فعمل أهل المدينة بأن لا قصاص فيها ومقتضى القياس القصاص فيها،
لأنه تعرفون أن العبد إذا قتل الحر فطلب أهل القتيل القصاص يقتص من العبد لأنه دونه إذا كان يستحق ما هو على من باب أولى ما هو دونه، لكن الأطراف ما ورد فيه شيء، من باب القياس إذا كنا نقتص في نفسه فكذلك في الأطراف، وقطع يده وطلب القصاص نعطيهم وقطع يده، هذا مراد القياس.
وسيأتي لها زيادة إيضاح في أول كتاب القياس، فقوله من أحكم الأساس يعني من أبقى الأصول، ومراده به مالك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا. أخو ثلاثة فيما عارض القياس، فذلك التشبيه راجع لتقديم على خبر الآحاد. هذا إن من أحتمل أساسه والمراد به جاهي وهو منقول عن أول عن مالك عن مالك رحمه الله، قال إن خبر الآحاد إذا خالف القياس قدم عليه القياس، وهذا يشكل عليه أن فروع المالكية تخالف هذا، فروع المالكية متتبع لها يجب مقدمون لحديث الآحاد على القياس رواية ثامن احتمل الأساس، وقيل يقدم وقيل لا يقدم.
وقد كفى من غير ما احتضاد خبر واحد من الآحاد،
يقول إذا ثبت الحديث ولو عن واحد أنه يكفي وقبوله والعمل به، فلا يحتاج إلى ما يعبده من نص آخر أو إجماع أو قياس، ومتى صح كفى ذلك.
والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل،
دون الجزم من الفرع المراد به الراوي، إذا جزم الراوي بالرواية عمن روى عنه مع شك الراوي الأصل هذا لا يقدح، إذا كان الراوي عن من روى عنه جازم بالرواية عن هذا الشخص وذلك لم يجزم بالشك، لم يجزم بعدم الرواية عنه ولا بأن هذا ليس من مرويه كما سيأتي، ماذا يكفي قبوله. ومن ذلك ما ورد عن سهيل بن أبي صالح كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فكان يقول حدثني ربيعة عني، ربيعة روى عنه وجزم بالرواية وسهيل شك نسية فكان يرويه ولم ينكر عليه.
وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مختفي،
شيخ اللي هو البازي يقول قال بالقبول إن لم ينتفي، يعني إن هذا الخبر الذي يروي عن هذا الراوي الأصل إذا لم ينفي، يعني ينفي أن هذا الحديث لم يروى عنه أو أنه ليس من روايته أصلا بل إنما نسيه، هذا لا يصح بقبوله حيث إن الراوي عنه عدل وقد جزم بذلك، لم ينتهي شيخ من القبول
أصل من الحديث
بينهم مختبئين. وقال
وليس ذا يقدح في العدالة.
طيب بعضهم يقول محل هذا ما لم يجزم الأصل بعدم رواية الفرع، فإن جزم بها بعضهم يقول لا يصح، وبعضهم يقول يصح لأنه يحتمل أن يكون نسي أنه رواه عنه، أما إذا قال إنه هذا الحديث ليس من مروياته أصلا حينئذ لا يصح. طيب هم حينئذ اختلف من مجلس ونافذ أليس كذلك؟ يقول لك وليس يقدح في العدالة جائز الكفاية للجزم بالمقال، يقول لك هذا لا يقدح في عدالتهما بحيث أن هذا يروي هذا يثبت ولا يروي، هذا لا يقدح لأن كل منهما عدو غضاء ما جزم به فذلك لا يقدح. وسيأتي للشافيات سوء البيان من هذا وتوضيح ويبين أضرب المثل في من رأى طائرة فحلف طلاق من زوجته أنه غراب، وحلف الثاني أنه ليس بغراب وطار ولم يعرفه هل هو غراب وغيره، وكل منهم جائز قال لا تطلق زوجة كل منهما للجزم، وقال ويستنص لهذا بإيمان اللعاء فإنها درات الحد عن الزوج والزوجة مع أن أحدهما كذب كما قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كذب، ولو تبين كذبهما المرأة يترتب عليها حد الزنا والرجل يترتب عليه حد القتل، ومع ذلك رفع عنهم الحد بسبب هذا، لأنها لا يقدح الرواية لأن العدل راوي
وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة،
العدالة كشاهد للجزم بالمقالة، هو يقول لك كون مختلف هذا يثبت وهذا ينفي لا يقدح في العدالة،
كلهم يتكلم بعلمه
ما غلب على ظنه، ولذلك يقول لك هنا حال كذلك شاهد بالمقالة، يعني إذا اختلف الشهود في الشهادة لا يقدح في عدالتهما، بل حينئذ نرجع إلى الترجيح فنرجح إحدى بينتين على الأخرى بنوع من الترجيح كتعارض الأدلة، اللي قال لك شاهد بالمقالة ويختلف الشهود فذلك لا يقدح في شهادة، بمذهب العدالة ولا أصلح في هذا، إنه ما شهد إلا بما يغلب على ظنه ويعلم أنه حق.
هذا واحد ما يصلح.
طيب
يعني
هو هذا، لكن قال لك لما كانوا أصلا كل منهم جازم هذا لا يصلح في العدالة، قال لك ويشهد له كما سيت الهمسة قضية إيمان الجعل.
والرفع والوصف وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ.
طيب هذه هنا من باب الزيادة، الزيادة أحيانا تكون بالرفع، حديث يروى برواية إحداهما موقوف والثاني مرفوع، أو إحداهما منقطع والثاني موصول. يقول لكم هذا لا يصلح، فإن رواية الموصول تقدم على الموقوف والمتصلة تقدم على المنقطعة، والرفع والوصف وزيد اللفظ، وكذلك زيد اللفظ إذ اللفظ كما في قوله المصلي ربنا ولك الحمد، لأن الزيد هنا قد يكون بزيادة كما في الحرف هنا ورد ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وقد يكون بزيادة أيضا كلمة كما في قوله وجعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا، فتربتها زائدة لذلك لم يرى اعتبارها مالك رحمه الله وابو حنيفه رحمه الله، مع ان الشافعي واحمد اخذا بها فقال لا يصح التيمم الا بما علق في اليد ما له ربع. نعم هي هزه حجيه كما تعلم،
ان امكن السهول عنها عاده إلا فلا قبول بالزيادة.
طيب هذا من حيث الزيادة نوعين، زيادة في السند وزيادة في المثل. هي الزيادة إذا كانت أقول لك هنا الزيادة في اللفظ في المثل، إذا كان أمكن الذهول عنها بأن حتى ولو كان مجلس واحد لكن يمكن أن يذهل عنها الراوي الذي لم يذكر الزيادة فأقول لك هذا لا يقبح، لأن هذا حذر ما لم يحفظه كان، أو وكذلك إذا تعددت المجالس فحين يحمل على الصدق المحدثة أحيانا بهذه أحيانا بتلك فلا تعارض، وكذلك إذا جهل الأمر يحمل بعضهم قال يحمل أيضا لتعدد المجالس فلا يحمل يمكن الجهل عن هذا إلا فلا قبول للزيادة. يقول لك إذا كانت هذه الرواية برواية واحدة وفي مكان واحد ولم تحتمل الجهود فبعضهم يقول أنها تصلح إذا عارضت، يعني ينتقل مع ما عرفتها عرفت كل منهما الأخذ الأخرى. أيوة وأيضا قالوا ولم يكن هناك احتمال الظهور عنه.
نظرت الظهور مجلس واحد.
هو مجلس واحد مع نفس احتمال الظهور، لأنه حتى يكون مجلس واحد إذا كان محتمل للظهور حينئذ لا تقبح. يكون هذا حذر ما لم نفات على ذلك.
ليش في من أثناء الظهور؟
أما تعرف الحديث الطويل يحتمل، أو إذا كان هناك أمور شاغلة شغلت أحدهما، قد ينشغل عنه فوت الحديث، هذا هو مراد. البيت اللي بعده
وقيل لا إن اتحاد قد عدل والوقت في غير الذي مر رسل.
قلنا وقيل لا، أي لا تعتبر هذه الزيادة إذا علم الاتحاد وانتفى احتمال الظهور فحين أنت كنت عارف فلا تعتبر، وبعضهم يقول تعتبر لأن فيها أصحابه وانتفى على أمل المحفظ يتفق مقبولا يا خلاف طويلة احتل لها أن اتحاد قد علم والوصف في غير الدين مرة روس الميوة غيره
وللتعارض
نمير مغير
وللتعارض نمي المغير
نمير مغير
وللتعارض من غيره وحذف بعض أكثر
وحذف بعض من قد رآه أكثر، لأن هذا محل الزيادة ما لم تعارض المفيد عليه، فإذا عارضته نمي المغير حينئذ وللتعارض نمي المغير حين يتغير سواء بزيادة إعراض كحديث 40 شاة إذا رويت بالنصب يكون حين تغير بعراض في 40 شاة فحين يتغير حين يحصل تعارض التعارض منهم المغير
وحذف بعض قد رآه
لك، وقال لك كذلك إذا حذف البعض رآه أنه أيضا يكون من باب التعارض
جاء خلاف طويل دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعارض
دون ارتباط. يقول لك إذا كان هذا بدون ارتباط لا مانع منه كما في حديث هو الطهور ماءه يحب ميته. فلو قلت هو الطهور ماءه فلا يقبح لأن الثاني ما هو مرتبط به. أما إذا كان مرتبط فيقول لك يقبح لأن السقوط عنه مقل. وبعضهم قال مطلقا لأنه قد يكون ما أنت ترى أنه ليس له ارتباط مع أن له ارتباط. أما بالتأليف فهذا وارد ومضطرب أن يكتفي المؤلف بالشاهد من الحديث ويكتفي به ولا يكتفي هذا بالمستاغر بلا تعني هي معهود هذا من العلماء يستوي اليوم فحين ينتهت عندك الزيادة طيب أقرأ الشاح أنا كنت نبغى كمل الموضوع لأنه مرتبط مع بعض الزيادة حكم الزيادة كلها
في غالب الضم يدور
هذا هذا تأثير هذا تأثير تبغى تقرأ؟
لا
أقرأ هذا انتهى من الموضوع الأول.
والجزم من فرع وشد الأصل ودع بجزمه بذات النقل. قوله الجزم بالرفع عطف على فاعل كفى. وقوله وشد كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس. يعني أنه جاء عن مالك روايتان في عمل أهل المدينة إذا خالف القياس أيهما يقدم. وينبني على الخلاف جريان القصاص في الأطراف.
أنا حملت على خبر الآحاد خطأ. أيه وقال عمل المدينة أنه يقدم إذا خالف القياس. لكن الذي يصح عن مالك ومعتبر عنده الذي مقدم من خبر المدينة هو مالك حكم الرفع. وأما مالك له حكم الرفع هو رأي من آراء العلماء. لذلك سيأتيك هذا واضح عنه الإجماع. سيأتيك هناك إجماع عن المدينة. قياس مالك يقدم قياس عند المراد به القاعدة العامة ونحن نقول عنه أنه يقدم حتى على خبر الآحاد لكن الفروع تخالف الفروع يقدم لها دال على أنه يقدم الحديث على القياس المراد بالقياسين القياس القاعدة العامة وأنا وقف على كلام والله أن نسيت مرجعه من بعضهم يحمله على أنه قياس منصوص العلة ويكون من باب تقديم النص على النص والله تعالى أو أن الشاطبي يشير إلى شيء من هذا المراد به ما كان قياس قطعي
يعني يكون
القياس يكون على هذا أنه يكون القياس قطعي اللي هو نصف العلة لا تقديم النص على النص بل الفروع تشهد بأنه مقدم الخبر فروع المالك ولذلك قدم حديث المصرات على القاعدة العامة وهي أن المكيفات إذا كانت مثلية في المهر وإلا في القيمة وهو احتضر الساعة الثمن
وينبني على الخلاف جريان القصاص في الأطراف بين الحر والعبد فعمل أهل المدينة بأن لا قصاص فيها
أي في الأطراف هو لا خلاف أن العبد يقصر بالحر إذا رضي أهل القصيد بذلك وأما الحر يقصر بالعبد لعدم التكافؤ طيب يبقى الأطراف هل فيها قصاص؟ القاعدة القياس هنا أنه يكون فيه كما أننا نقتله به كذلك الأطراف لو قطع يدها وبقى عينه نعطيه مصفة فهمت؟ لكن يقول لك عبر المدينة يقول لا الأطراف ما فيه قياس ما فيه إلا الأرس الجنائي هذا هو عمل المدينة أما القياس يقتضي لما اقتصينا من النفس في النفس من باب أولى الأطراف أي لا لعمل المدينة
ومقتضى القياس القصاص فيها فقدم
ما
سيأتينا وهو تقدم وسيأتينا أنه سيأتيك أن القول الصحيح عند المالكية المحققين منهم ما هو المتأخرين والفقهاء أن عمل المدينة اللي مقدم على خبر الآحاد هو ما كان له حكم الرب وهذا باب تقديم المتواتر على الآحاد
هل
لا في تفصيل هو يقول لك ما ليس له حكم الرفع ابن شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم قسمه الى اربع اقسام اي
ومقتضى القياس القصاص فيها فقدم مالك هنا عمل اهل المدينه
وسيأتي لهذا الزيادة إضافة في أول كتاب القياس. وقوله من أحكم الأساس يعني من أتقن الأصول، ومراده به مالك. وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد، يعني أن خبر الآحاد يجوز العمل به ولا يحتاج إلى عاضد يعضده من نص أو قياس وعمل. فلفظة ما زائدة، والمعنى من غير اعتضاد أي تقوى بشيء مما ذكر. والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل. فقوله الجزم بالرفع عطف على فاعل كفى، وقوله وشك بالنصب مفعول معه، يعني أنه يكفي في قبول الخبر جزم الفرع الذي هو الراوي مع شك الأصل الذي هو المروي عنه. فشك الأصل في رواية الراوي عنه لا يبطلها على قول الجمهور، لأن الرواة قد ينسون بعض ما حفظوا وروي عنهم، وإنما قبل مع شك الأصل لأن الراوي عدل جازم ولم يأتي من المروي عنه ما يعارضه. وقد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني ولم ينكره عليه أحد. وقوله ودع بجزمه لذاك النقل يعني أن الأصل إذا صرح بأن الفرع لم يروي عنه هذا الحديث ولم يشك في ذلك فلا تقبل روايته عنه. وقوله لذاك مفعول دع بمعنى اترك، واللام زائدة من تأكيد التعدية، والباء في جزمه سببية، وتقرير المعنى ودع ذلك النقل بسبب جزم الأصل أن الفرع لم يروي عنه. إذا جزم
جزم لكن يأتي التفصيل.
وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مكتفي، يعني أن البادية قال إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع عنه إذا اعترف بأن هذا الحديث من مروياته بأن قال هذا من روايتي ولكن هذا الراوي لم يروه عني لم يمنع جزمه بذلك قبول رواية الفرع عنه، لأنه يمكن أن يحدث وينسى أنه حدثه. وأما إن انتفى من الحديث أصلا بأن قال لم أروي هذا الحديث
أصلا، هذا هو اللي يخضع عنه،
بأن قال لم أروي هذا الحديث أصلا فلا تقبل رواية الفرع عنه اتفاقا. وقوله شيخ مكتفي أي مكتبع يعني البابي.
طيب هذا ما يقبح رواية الفرع
اللي يخضع، لأنه قال في الحديث ما روي هذا هو تجنب لا يقبح، لكن ما يقبح العداد، لا ما يقبح العداد عادل وجزم وليس سيأتي بيام الشيخ.
وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد من جزم بالمقالة، يعني أن مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في عدالة واحد منهما، فلا تقول لا بد أن يكون أحدهما كاذبا والكذب من مسقطات الثقة بالخبر، لأن كل منهما بالنظر إليه بمفرده يدعي أنه جازم وأنه صادق. كما لو قال رجل رأى طائرا إن كان هذا غرابا فزوج بطالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوج بطالق، وطار ولم يعرف وادعى كل منهما اليقين، فلا تطلق زوجة واحد منهما. وقوله كشاهد أي كما لا تسقط شهادة الشهود بشهادة بعضهم بنقيض ما شهد به الآخرون ولو لم يمكن الجمع بين، بل يرجح بين البينتين.
يقول الله أكون بينتين تعارضتا فيرجح إليهم.
ولا يقدح ذلك التكاذب في عدالة أحد منهم لأن الكل عدل جازم. قلت ويستأنس لهذه المسائل بمسألة اللعان حيث جاء القرآن بقبول أيمان الزوجين وسقوط الحد عنهما، مع أن نقطع بأن أحدهما كاذب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب، والكاذب منهما يلزم على كذبه حد أو يلزم على كذبه حد من حدود الله، لأن كذب المرأة يلزمها حد الزنا، وكذب الرجل يلزمه حد القذف. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إن أمكن الذهول عنها عادة وإلا فلا قبول للزيادة. يعني أن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على الوقف على الصحابي، والوصل مقدم على الإرسال، وإيضاحه أن الحديث لو رواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلا الإسنادين صحيح، فإن الرفع مقدم على الوقف، لأن الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة. وكذلك لو روى الحديث بعضهم متصلا أي لم يسقط طبقة من طبقات السند، ورواه بعضهم مرسلا كأن يقول عن فلان التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رواية الواصل الذي لم يحذف أحدا من رجال السند مقدمة على من أرسله أي حذف بعض رجال السند، لأن الوصل زيادة على الإرسال وزيادات العدل مقبولة. فمثال ما اختلف فيه بالرفع والوقف حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيها الكلام، فقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس، وحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة اختلف في رفعه ووقفه، ذكر هذين المثالين هكذا المؤلف في الشرح. ومثال ما اختلف فيه بالوصل والإرسال ورواة الوصل أعلى درجة من رواة الإرسال حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن متصلا، ورواه أبو داود ومالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أي لم يذكر فيه أبو هريرة. ومثاله ورواته الإرسال أعلى درجة أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وقد قضى البخاري لمن وصله مع كون شعبة وسفيان كالجبلين في الحفظ والإتقان. وبما قررنا من أن الرفع والوصل زيادة وهي مقبولة من العدول يعلم أنه يجري فيها التفصيل الآتي في زيادة اللفظ، وقوله
زيادة اللفظ الآتي اتحاد المجلس واختلاف وإن كان الظهور عدم زيادة اللفظ،
وقوله وزيد اللفظ يعني أنه إذا روي الحديث وكان في بعض طرقه زيادة لم تكن في الأخرى سواء كانت زيادة لفظ فقط أو زيادة تبين إجمالا أو زيادة معنى. مثال زيادة اللفظ فقط رواية ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، ومثال الزيادة المبنية للإجمال زيادة مسلم من رواية سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي لفظ التربة في حديث وجعلت هي الأرض تربتها مسجدا وطهورا عند من يوجب التراب كالشافعي وأحمد. وأما عند مالك وأبي حنيفة لفظ التربة لا يفيد معنى زائدا على الصعيد لأمرين، الأول هو ما تقدم من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، الثاني هو ما تقدم من أن مفهوم اللقب لا اعتبار به. ومثال زيادة المعنى الحديث المتفق عليه قوموا إلى سيدكم، فإن الإمام أحمد أخرج بسند حسن
سعد بن معاذ
فإن الإمام
بن قريظة
أخرج بسند حسن عن عائشة من طريق القمة بن وقاص زيادة فأنزلوه، وهي تغير المعنى لأنها تصير المعنى أن قيامهم له لإنزاله عن الدابة لأنه جريح لا للإجلال، وقوله إن أمكن الذهول عنها عادة يعني أن محل قبول الزيادة ما إذا أمكن غفلة الذين لم يذكروها عنها، أما إذا لم تمكن عادة غفلتهم عنها لكثرتهم وأهميتها لم تقبل لقضاء العادة من سببهم.
نعم.
صخرتين
وحجرين. اي هي في نفس البرد. صح.
وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسل، يعني أن بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقا أمكن الذهول عنها أم لا، بشرط أن يعلم اتحاد المجلس، أي أنه لم يحدث به إلا مرة واحدة. أما إذا علم تعدد المجالس فهي مقبولة، ويحمل على أنه حدث بالزيادة في بعض المجالس وبدونها في غيره. وكذلك إذا لم يعلم اتحادهما ولا تعددها فإنها تحمل على التعدد ولا ترد رواية العدل بالزيادة بمحتمل. والصحيح عند المحدثين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم تقبل، وإن لم تكن مخالفة للعدل قال. والصحيح عند المحدثين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدول لم تقبل، وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلا ضابطا قبلت. وللتعارض إن المغير وحس بعض قدر آه الأكثر دون اكتباط وهو في التأليف يسوغ بالوثق بلا تأليف، يعني أن الزيادة إذا غيرت الإعراب كانت معارضة للرواية الخالية عن الزيادة، فيطلب الترجيح بينهما من خارج، كما لو جاءت رواية في قوله في 40 شاة شاة بنصف شاة
بنصف
بنصف شاة وقيل تقبل ولو غيرت الإعراب، والأول مذهب الجمهور. وقوله وحذف بعض إلى آخره، يعني أن حذف بعض الحديث جائز في رأي الأكثر بشرط ألا يكون المحذوف بينه وبين المذكور ارتباط، ككون المحذوف شرطا أو غاية من المذكور أو استثناء منه. مثال الحذف الجائز لعدم الارتباط حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز أن نقتصر على كل من الجملتين دون غيرها. ومثال ما لم يجوز فيه الحذف للارتباط حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، فلا يجوز حذف حتى تزهو الارتباط بما قبله. وحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، فلا يجوز حذف إلا وزنا بوزن إلى آخر.
هذا الطيب لا يجوز حذف إن هي المقيم علق عليها الجواز.
ومفهوم قوله قد رآه الأكثر أن بعضهم منع حذف البعض مطلقا ولو لم يكن بينهما ارتباط لاحتمال أن يكون لذكر الكل فائدة تفوت بالتفريق. وقوله وهو في التأليف إلى آخره، يعني أن حذف البعض من الحديث جائز في التأليف اتفاقا، وهو عادة المؤلفين من السلف كمالك وأحمد والبخاري والنسائي وأبي داود وغيرهم. وروي عن أحمد أنه لا ينبغي، وقال ابن الصلاح لا يخلو عن كراهة، والتأنيث اللوم والتشديد.
أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: في غالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل ما اعتبر من
قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا بالصالحين. أقول غالب الظن يدور المعتبر اعتبر الإسلام كل من غبر. أقول إن غلبة الظن يدور معها العمل وجودا وعملا، ويلزم من غلبة الظن انتفاء كون المقبل كافرا أو فاسقا، أن غلبة الظن لا تحصل إلا بخبر العدل والثقة. بغالب الظن يدور المعتبر اعتبر الإسلام كل من غدا، يعني أن الكافر ولو كان يحرم في دينه الكذبة لا يقبل قوله اتفاق على القول الصحيح، وإن كان في من يقول دينه قول ضعيف. كل من غبر غبر يقول لك من الأبدأ، تطلق على الماضي وعلى باقي الباقي. لمن تقدم من العلماء يقول العمل يدور مع غالبة الظن، غالبة الظن، ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقول لك هذا يفيد غالب أو يفيد الظن، وظن يجب العمل به إجماع، لأن العمل بالظن العمل بالراجح، والعمل بالراجح واجب إجماعا، أنه لا يترك الراجح للمردود لغة وشرع.
وفاة القدوة ابتداء جاء أو مطلقا قدل لكل سمع.
قلنا رواية الفاسق وفاسق رواية الفاسق والمبتدع من دعا إذا كان داعيا لبدعته أو ممن يضيف الكذبة كخطابية، وفاسق ويبتدع من دعا قدل لكل مطلقا، سواء كان هذا الخبر الذي رواه يدعو إلى بدعته أو لا، هذا معناه مطلقا. وبعضهم قال لا، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ولم يكن داعيا ولا ممن يجيز الكذبة تقبل روايته، وقد ورد من ذلك العدد في الصحيحين في البخاري ومسلم رحمهم الله.
كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدى بالتي منع قبل،
كذلك يقول لك رواية الصبي أيضا لا تقبل ولو كان عاقلا مميزا، لأنه يعلم أنه لا يواخذ بما يحصل منه من المخالفة. يقول لك محل هذا لا يقبل من هذا إذا كان تحمله في هذا الوقت إلا إذا انتفى الوصف المانع من القبول، يعني انتفى الفسق وانتفت البدعة وانتفى الصغر. وكذلك إذا روى الكاذب وبلغ وأخبر بعد الإسلام فتقبل رواية الجميع، لأن العبرة بوقت الخبر لا بوقت الرواية. فإذا رووا هؤلاء اللي رووا في حال منع قبول روايتهم لكنهم أدوها وقت القبول فحين ينتقبلوا روايتهم، لأن العبرة بوقت الخبر لا بوقت الرواية.
ليس ذا فقه أباه جيل وعدته أثبته الدليل.
يقول الراوي غير الفقيه منعه الجيل من الناس، والمراد بالجيل من الناس الطائفة، وبعض المراد هنا بعض المالكية، وإن كان هناك من يقول أن رواية صحابة غير الفقيه صيام أبيها كما هو معلوم عند رواية الحنفية، لكن يقول لك بعضهم أبا هذا خشية أن يروي اللفظ بما يحيل معناه، لأن الحديث يروى بالمعنى، فإذا كان الراوي فقيه لا يبدي الكلمة إلا بما تؤدي معناه، لكن إن كان غير فقيه ربما أبدلها بما يغير معناها. من ليس واثق هنا أباه الجيل وعدته أثبته الدليل، عكس هذا أثبته الدليل، الدليل أثبت رواية غير الفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع، فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا عام ما قيد بالفقيه عن غير الفقيه. قل الدليل أثبت قبول الرواية مطلقا سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، لأن العبرة بعدالته، وعدالته تمنعه من أن يروي إلا ما سمع، من أن يروي إلا ما سمع وأن لا يحيل المعنى. سيكون الشيخ رحمه الله بينزل عليها.
ومن له في غيره تساهل وعجمة أو جهل من يقبل،
أو جهل منما نسب، أي وجهل منمع أي منسبه منتمع نسب. يقول البيت
ومن له بغيره
تساهل، أي من له التساهل في الرواية في غير الحديث تقبل روايته، لأن العبرة بالتحريف في الحديث، إذا كان يتحرى في الحديث في الصدقة فتقبل روايته، فكون لا يتحرى في غيره هذا لا يقبح، لأن العبرة بما رواه الشريعة وحفظه في ذلك ويتحرى في ذلك. ومثل له بمن يروي وهو معه نعاس أو يتلقى عن الشيخ ومع الشيخ نعاس. أعرف هذا نوع من التساهل. أي ما له في رأيه أو جاهلي أو جاهلي المون ما كوارك يقول لك المون ما مجهول النسب إذا ثبتت عدالته تروى تعلم تقبل رواياته يعبر بعدالته لا بنسبه.
قلت به لأكثر الرواة وقلت به للمتواترات.
كذلك إذا كان العدل الراوي الضابط روى هذا الحديث وخالف الأحاديث المتواترة أو الرواة الذين هم أقوى منه هذا لا يقدح في روايته فروايته تقبل، لكن إذا عارضت المتواترة أو هو من هو أوثق منه يقدم عليه حينئذ الأوثق المتواتر من باب الترجيح، وإلا فكونه خالف من هو أوثق منه أو خالف الأحاديث المتواترة رواية مخالفة المتواتر هذا لا يكون قدحا في رد روايته لأن العبرة بعدالته وضبطه وهذا موجود. نعم.
وكثرة وإن لقي ينذر في بابه تفصيله لا يحضر.
طيب الراوي الذي يروي الكثير من الحديث مع قلة اجتماعه بمن رواه عنه يقول لك إذا كان هذا الذي رواه إذا ثبت اللقي وكان الذي رواه لا تحيل العادة تحصيله في هذا الزمن تقبل روايته لما تتفوتون في التحصيل، أما إذا كان من الكثرة بحيث يستحيل عادة أن يكون رواه عنه في هذا الوقت القصير فهذا يدل على أن بعضه كذبة والكذب منه غير مجهول غير معين فلذلك ترد روايته في هذه الحالة.
أدور رواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يذنب والعدل من يجتنب الكبائر ويستقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان.
يقول لك العدل الذي يستقبل رواياته والذي يعرف أولاه عدل روايات الذي
قد أوجبوه
الذي قد أوجبوا قبول روايته هو المستقيم في دينه من يجتنب الكبائر والصغائر في الأغلب وكذلك قصة الأمور كتقصيص حبة أو لق سرقة لقمة لأن هذا يدل على الرجال النزول فلا تقبل منه، أما لو كان تحصل من الصغيرة فقل مما يسلم منها لكن إدمانه على الصغيرة قادر. والعدل من يجتنب الكبائر ويستقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. يقول كذلك يترك ما يقدح في المروءة من المباحات، وهذا يختلف باختلاف عادات الناس وأحوالهم. فمن الناس من يكون الأكل في الطريق ماشيا قادح في المروءة عنده إذا كان هذا ليس من عادته، ومن الناس من يقدح في مروءة الإنسان عندهم يمشي حافيا أو حاسر الرأس ما عليه حاجة إمام أو شيء، هذا بحسب عادتي. أما إذا لم يكن هذا يقدح فلا يقدح. طيب من الناس من يقدح عنده ركوب تكرمون الحمير، يقول لك لو المرؤات ما يركب الحمير مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار وركب عليه وأردف عليه، فهم يقولوا هذا من القوادح بالمروءة ما يخل بالمروءة بالنسبة لي عادات الناس التي هو فيها. فإذا كان هذا عندهم لا يتعاطى المرؤات ولكن يتعاطى النازل من الناس والأراضي من الناس يقول لك هذا يكون قادحا، يقول وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان.
وذو ولوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء.
طيب احنا عندنا العدالة تشترط في الشاهد وتشترط في الراوي أليس كذلك؟ يقول لك هناك فرق بينهما، فيقبل في الرواية ما لا يقبل في الشهادة. المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأموال ومع الرجال كمان المنفردة ما تقبل، أو فيما يختص بالنساء ما لا يطلع عليه إلا النساء، لا تشهد في الدماء ولا تشهد في عقود الأنكحة ولا تشهد كذلك في الأموال دون الرجل، إذا لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهادة، لكن في الرواية تقبل. وكذلك العبيد كثير من الناس يقبل روايتهم باتفاق، وكثير من العلماء لا يقبلهم بالشهادة قالوا بأن الشهادة ولاية والعبد نازل عن الولاية، فلو أعطيناه الشهادة لكان مثل سيده أو على منه، وهذا ينافي ما تقتضيه المنزلة ويظهر عبد والعداء ويو قرابة خلاف الشهادة. يقول لك كذلك العدو تقبل روايته ولو كان ما رواه فيه الحكم على عدوه، بينما الشهادة لا تقبل عليه لبينهم عداء ترد الشهادة بالعداء وحسن لأنه يتهم أنه شهد عليه للانتقام منه. وكذلك القرابة القريب يشهد على قريبه ولا يشهد له بحق مكان التهمة، لكن الرواية تقبل رواية ويو أنوشة وعبد والعداء ويو قرابة خلاف الشهادة، هذه تمتاز بها الرواية عن الشهادة فتقبل بها الرواية ولا يقبل في الشهادة.
ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار.
يقول لك الصغيرة هذه اللي قلنا أن ارتكاب بعضها لا تحضر مروءة، يقول لك هذا محله ما لم يكن مصرا عليها، سواء كانت صغيرة واحدة معينة أو صغائر متفرقة ومصر عليها، لأن العلماء يقولون أن الإصرار على الصغيرة يسيئها كبيرة. تعلمون أن الصغائر قول الصغير الصحيح عندهم من الكبائر، ما ثبت في أحد وتوعد عليه بنار أو عذاب أو لعنه أو لعنه لعين صاحبه، والصغائر على خلاف ذلك، والناس فيها خلاف بين العلماء كثير. ابن عباس قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 70. طيب هذه الصغائر الإصرار عليها يسيئها كبيرة، وإن كانت هذه الصغائر تكفرها الطاعات كما جاء في أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من السنبة الكبائر، وهكذا الجمعة إلى الجمعة وغير ذلك. فالصغائر على كل حال لا تقدح إلا إذا كان بالإصرار، فإصرار عليها يسيئها كبيرة، وهذا يدل على تساهله بالدين وعدم استحفاظه به وعدم اهتمامه به، لذلك ترد به الشهادة. الرواية أقرأ
الشارح رحمه الله تعالى: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل مؤمن غرر. المعتبر هنا مصدر ضمني بمعنى الاعتبار، والباء في قوله بغالب بمعنى على، وهي متعلقة بيدور، وتقرير المعنى الاعتبار لكسر الخبر يدور على قلم الظن سته، وكل ما يخل بغلبة الظن يمنع من القبول لكفر المقبل وفسقه. وقوله فاعتبر الإسلام إلى آخره، يعني أنه يتسبب عن دوران الاعتبار على غلبة الظن اشتراط الإسلام في الراوي لعدم الثقة بكفر خبر الكافر، وعلى مدى الكافر الصريح أجمع العلماء على عدم قبول روايته، والكافر المداول كالمبتدع بما يكفره إذا كان متدينا يحرم الكذبة، فهو كذلك أيضا عند الجمهور وهو الحق، وفي بعض الروايات عند أحد أحمد قبوله. وقوله خبر بمعنى مضى وما أدته من أصداف مستعمل في الباقي والماضي، وفاسق وذو ابتداع عندها أو مطلقا رد لكل سمع، يعني أنه يلزم على دوران الاعتبار على غلبة الظن أيضا رد رواية الفاسق والمبتدع. والمشهور عند المحدثين أن البدعي المتأول إذا كان داعية لبدعته أو كان يجيز الكريم الجريد بهذه الحطابية فإنه لا تقبل روايته، وأما إذا كان غير داعية ولم يجيز الكريم الجريد بدعته فإنه تقبل روايته. وفي رجال الصحيحين جماعة من أهل الأهواء والبدع لا يدعون لبدعتهم ولا يستميحون الكريمة، وقيل ترد رواية البدعي مطلقا، وإليه إشارة بقول المؤلف أو مطلقا، وهو مذهب مالك، وهذا في غير البدع المكفرة. فنص به وإن يكن تحمل ثم أدى بنفس المنع
منع
يعني أن الصبية لا تقبل روايته ولو كان مميزا صدوقا لعلمه بعدم وأخذته فلا ثقة بخبره، وأحرى إذا كان غير مميز أو معروفا بالكذب. وقوله وإن يكن تحمل إلى آخره، يعني أن الكافر المفهوم من اشتراط الإسلام، والفاسق والمبتدع والصبي إذا تحملوا حال اتصافهم بصفة المنع ثم كان وقت الأداء غير متصفين بما يمنع قبول روايته، كما لو سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو كافر أو فاسق أو مبتدئ أو صبي، ثم أداه في حال الإسلام أو البلوغ أو زوال الفسق والابتداع، فإنه يقبل على مذهب الجمهور وهو الحق، لأن العبرة بوقت الأداء. وقد أجمع الصحابة على رواية صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في زمن صباهم وأدوا بعد البلوغ كابن عباس والحسن والحسين والنعمان بن بشير وابن الزبير وأضرابهم. وقد قبلوا حديث جبير بمطعم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، وقد سمعه وهو كافر من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه بعد الإسلام. والواو في قوله قبل نائب الفاعل، وضميره عائد إلى الكافر والفاسق والمبتدع والصبي. والسلام على حسب مضاف، أي وإن يكن يعني أي وإن يكن التحب والمقترين بصفة الماء ككبر والفسق مثلا. وقوله ثم أداه ثم أدد بنفسه منع إلى آخره، يعني ثم كان الأداء بعد ذلك مقترنا بنفس المنع لوقوعه بعد زوال الكبر والفسق إلى آخره. بل ليس نافق أباه الجيل وعكسه وأثبته الجليل، يعني أن الراوي إذا كان غير فقيه فإن الجيل يردون روايته. وأصل الدين يصرفه من الناس، والمراد به عند المؤلف أهل مذهب مالك قائلين إن رد رواية غير الفقيه هو المقبول عن مالك، لأن غير الفقيه لا يؤمن أن يفهم الكلام على غير وجهه، فيعبر عن البروي بحسب ما فهم فيقع الخلل في الرواية. وقوله وعكسه أي عكس ما قالوا، وهو قبول رواية غير الفقيه أثبته الدليل أي الأحاديث المصرحة بقبوله، فقوله رب حامل فتح ليس بفقيه، وقوله يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله الحديث ولم يشترك فيه الفقه، ومن له بغيره تساهل، قوله من مبتدا خبره يقبل خبره يقبل محذوف دل عليه ما بعده، يعني أن الراوي إذا كان يتساهل في غير الحديث مع تحرده بالحديث وعدم تساهله فيه يقبل، لأن المقصود طب الشريعة وأبن الخلل فيها ولو تساهل في غيرها. وقيد رد رواية التساهل مطلقا، والتساهل كالتحمل حال النعاس أو نعاس الشيخ ونحو ذلك، بعزمة أو جهل مدمن يقبل
أيه. جهل مدمن يقبل،
يعني أن عجبي اللسان ومن لا يقتل العربية تقبل روايتهما، لأن العدالة تمنعهما أن يرويا إلا كما سمع. وكذلك يقبل مدمن المدمى أي النسب إذا المداء على عدالته لا على معرفة نسبه. يقول فيه
نعم صدق واحد جانا درس بيننا وتعلم معنا وعرفنا عدالته وصدقه، ولكن ما نعرف نسبه، فكذي داخل قوم من ليس منهم يجهلون نسبه، هذا كذي يحصل أليس كذلك؟ لا نعرف نسبه، ولا يقول لك هنا أن معرفة النسب من دواعي محافظة على المروءة، ومنع لا يخل به لأنه معروف به هو ابن فلان ابن فلان، هذا كان معروف عند الناس. لكن لو زل الأمة من ليس منها ولا يعرفون نسبه، لكنه هو وجده صفات العدالة متصفي بها مع الضبط والحفظ وروى تقبل رواية، لأن العبرة بعدالته لا بنسبه، لذلك حتى ولو كان نسيبا لكنه فاسق أو غير ضابط ما نقبل رواية. يقول لك هنا لأن خاصة يتهم الجاهل به جاهل به في نسبه يقدح قادات، يقول لك لا وليس قادح عن ذلك. نعم
يقلته لأكثر الرواة وقلته للمتواترات، يعني أن خلف الراوي لأكثر الرواة لا ينقل روايته، وقلته للمتواتر لا ينقل رواية لا ينقل روايته أيضا، ولكن مصار للتبسيط فيرجح الأكثر
فيما حصل فيه التعارض فينا حصل في التعارض، ما مارم حصل في التعارض فروايته مقبولة فلا في شيء تعارض، لكن لا حصل التعارض نرجح نرجع للتربية المتواتر وقدم على الأحاد وما كان رواة هو أكثر يقدم على ما كان أقل رواة.
فيرجح الأكثر والمتواتر على الأقل والآحاد وكثرة. وإن لقي يبدر ببابه تحسينه لا يحضر, يعني أنه يقبل إثبات رواية من الحديث وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين, وإن كان يمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث في ذلك الزمن الذي خاط فيه المحدثين. ومفهومه أنه إن لم يكن
يعني مفهوم المخالفة أنه إذا كان ما يروي إلا القليل هل تقبلوا روايته أو لا تقبل؟ بعضهم يقول لك أنه كونه ما روى عنه إلا واحد هذا يدل على عدم اهتمامه به بالسنة وبالحفظها. والقول الصحيح أنه يقبل, وقد ورد عن الصحابة من لم يروى عنه إلا حديث واحد.
ومفهومه هو أنه إن لم يكن تحصيله في ذلك الزمن لا يقبل شيء مما رواه لظهور الكذب في بعض منه لم تعلم عينه فوجب طرح الجميع. هذا حكم الإكثار من الحديث. وأما حكم الإقلال منه فالتحقيق أنه لا يقدح في روايته, وربما أنكر بعض المحدثين رواية المقل من الحديث لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بالدين وذلك قادح فيه. عدو الرواية الذي قد أوجبوه هو الذي بعد هذا يجلبوه العدو ويجلب الكبائر ويستقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. هذا تعريف من المؤلف لعدو الرواية.
قال من العلماء من رد لهذا يقول يكون ما رواية حديثا واحدة يقول لا عدو في السنة والسنة وعدم الاهتمام بالسنة قادر في الرواية, لكن لا يقول له قول الصحيح ما هو صحيح. المتاع كان عدلا وصار السنة كان صحابيا فعاد كلهم حدود لما سيكون
لكن يكون على عكس ذلك يدل على التحري.
لا هو العبرة هو الصحيح أنه مطلقا يقبل ولو ما روي عنه وروي عنه إلا حديث واحد ولا روى عنه إلا راوي واحد العبرة بعدالته. لكن هؤلاء البيون طعن ذو هذا وجتاوى.
هذا تعريف من المؤلف لعبد الرواية لأن خبر الآحاد تشترط فيه عدالة الرواة تحقيق إلى تعريف العدل. وعرفه المؤلف باستدلاب بيتين ابن عاصم في تعريفه عدل
رعاك لهم أنهم يدون لتحفظ الحكام في أمور الأحكام والقضاء هو جاب منها تعريف العدالة المؤلف اختبس منها البيتين اللي في العدالة خارج بين الظنين.
نعم مرضوبة ثانية
نعم
مرضوبة ماذا؟
تحفظ الحكام بابن عاصم ما يتعرض لقضاة من الأحكام نسيت تثمير الإسلام. أيوة. جي هنا نقطة نبدأكم عليها حصل لها إلى في الخارج وهو حاصل لها الابتلاء لبعض الدول الإسلامية. الآن الشيخ الأمير رحمه الله زيارة الأخير للبلاد سألوه عن حكم ضبوط الهلال بالإذاعة وهم يرون أن الإذاعة عندهم القائم عليها في الساعة وخبرهم لا يقبل فتعلن ضبوط الهلال سواء رمضان أو شوال أو ذي الحجة الذي متعلق به العباد. فقالوا ما حكم هذا الإخبار؟ هل يلزم قبوله وبه اعتمد الحوت بن عليه الأحكام أو لا يلزم؟ لا يلزم بناء على أن المذيع غير ثقة غير ثقة. فهو رحمه الله تشهد بالشطر الأول بغالب الظنية دور المعتبر وبالفروع التي بنيت على هذا وهي كثيرة. قال إذا كان الحكم صادرا عن قاضي شرعي ثبت لديه ذلك شرعا وكانت الإذاعة غير متروكة لكل من يتكلم لا يذاع بها إلا ما هو معيون فيه فهذا يفيد غلبة الظن بالصدق. أما إذا كانت مفلوتة واللي أراد يتكلم لابد أن يكون من نسمعون نعرفون على ثقته. أما إذا كانت قال لا يذاع فيها إلا ما هو مأذون فيه وكان المذيع ناقلا عن قاضي شرع ثبت لديه ذلك شرعا فهذا يزيد غلبة الظن وغالبة الظن يجب العمل بها كما قال صاحب المراقي بغالب الظن يدور المعتبر. وذكر أنظمة بهذا، قال إن الإنسان يتزوج البنت وهو لا يعلم، وتزفها الوليدات صواحباتها إليه، وهن لا يثبت بشهادتهن وبخبرهن حكم شرعي، ومع ذلك يجوز للإقدام على أن زوجته. ويأتي الضيف ويأتي الصبي أو الصبية بالطعام والطعام محترم، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن سيده، ومع ذلك يجوز للأكل منه لأن قرينة تدل على أنه مرسل به إليه. ويذكر من هذا أمثلة كثيرة، ومنها قضية يعقوب عليه السلام مع أبنائه في يوسف، حين هذا بحث فخلوا دار دم على الثوب وقالوا أكله الذئب، فقال سبحان الله متى كان الذئب كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصا، فرد خبرهم بالقرينة. واستطرد من هذا كثير، ومن التبنية عند المالكية، ومن الاستنكاء من تهم بشرب الخمر فيستنكى إلى وليسي الرائحة وقيم عليه حد. وهذا فقال أحب بس نخبركم بهذه النسوس عن هذا كثير، فأحد مرة كنت في نيجيريا فسألوا قالوا احنا هنا أكثر من 30 ولاية، وكل ولاية لها حكمها الحالة، والإذاعات لا ثقة بها، فتجد هؤلاء معيدين وهؤلاء صيام، وهؤلاء يذبحون ضحيهم وهؤلاء لسه معيدين، وهكذا. فما الحكم يسألون عنها؟ فأحببت تحسكم بفتوى الشيخ رحمه الله في الموضوع بهذه الشروط.
مدونة
عليك. نعم
هو مدونة،
هذا في شريط كان يباع في المكتبة الصوفية في الجامعة الأولى، هاي الثانية ما ندري كان عنده ولا لا، كان يجب عنده كبير، سجل تلك الرحلة كلها حاضرات والأسئلة التي وردت فيها، فهو هذا من ضمنها. فهو قال أنه يفيد غالبة الظن، وغالبة الظن تفيد العمل عند العلماء، واستدل بالشطب ويكذا غالب الظن يدور المعتبر، فقال هذه القرائن اجتمعت تفيد غالبة الظن، يكون الاستخبار عن عالم ثبت لك عنده شرع، ويكون المذيع لا يرى إلا ما أذن له فيه، هذا قال قرائن تفيد غالبة الظن، غالبة الظن يجب العمل به. نعم كمل.
وعرفه المؤلف باستدلال بيتين في عاصم في تعريفه في تاريخ عدل الشهادة، لأن عدل الشهادة وهو عدل الرواية إلا في المسائل التي ذكرها في قوله
وذلك إلى آخره، يعني عدالة اشترطه في الذنين الشهيد وفي الناقل الخبر.
وذلك هو قوله من بعد هذا يجلب. وعرف العدل بأنه من يجتنب الكبائر مطلقا والصغائر في الأغلب ونادرها في الأغلب ونادرها لا يقدح في العدالة لعسر التحرز منه، لكن يشترط أن تكون غير صغائر الخسة. أما ارتكاب صغيرة الخسة فهو قادح لدلالته على دراءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة لقمة وتخطيط حبة، ويشترط للعدالة سلامة المروءة من القوادح، فارتكاب ما يخل بالمروءة يخل بالعدالة كالبول في الطريق والأسر في السوق لغير سوقي ومخالطة الأزال ونحو
طبعا هذا يأتي السوق لغير السوقيين بحسب العادة، إذا كان هذا عندهم قدر جلو المروءة، أما إذا كان ما في شيء عندهم ما يتبع قيد عادة الناس.
وذلك هو مراده بقوله وما أبيح البيت. وحاصل تحقيق البقار في العدالة أنها لغة التوسط،
أنها لغة التوسط، العدل المتوسط بين الإفراط والتفريط، الأمة عادل لأنها أمة بين الأمم بين الإفراط والتفريط. نعم.
واصطلاحا سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح والعقل من البله والتوصيل، واختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافا كثيرا، فقيل هي ما توعد فاعله بغضب أو عذاب أو نحو ذلك، وقيل ما يترتب عليه حد، واختار بعضهم أن ضابطها أنها كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبه للدين، وقال ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء، يعني أن الإنسان المتصف بالعدالة تقبل روايته ولو كان امرأة أو عبدا أو قريبا أو عدوا، فرواية هؤلاء تقبل دون شهادتهم، فالمرأة تقبل روايتها في كل شيء ولا تقبل شهادتها إلا في أموال أو فيما لا يظهر
حتى مع الرجال مفردات لا يقبل. وإن الله يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ثانية من ترضون من الشهادة إلا فيما يختص بالنساء تقبل فيه المرأة والنساء لا قدرة للرجال الاقتلاع عليه.
والعبد تقبل روايته إن كان عبدا ولا تقبل شهادته عند الأكثر. والعدو لا تقبل شهادته على عدوه وتقبل روايته عليه إذا روى حديثا يقتضي الحكم عليه. وكذلك القريب وقبول رواية هؤلاء دون شهادته هو مراده بقول خلاف الشهداء هو الذي هو خبر المبتدئ وهو ذو قرابة وما عرف عليه. ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار يعني أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فيقدح بالعدالة. والإصرار عرفه بعضهم بأنه المواظبة والمداومة ومعناه لغة العزيمة والتصميم على التمام بالفعل. وقوله المبطل الثقة يعني به أن المصر على الصغائر لا تقبل روايته إلا ثقة بخبره وسواء كانت الصغائر من جنس واحد أم لا فلاتي بواحدة من كل نوع مصر. صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فدع لمن جهل مطلقا ومن بعينه يجهل أو فيما بطن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا ويسرنا ما نسينا واهدنا إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ رحمه الله وإياه من جهل بعينه فدع لمن جهل مطلقا أي المجهول مطلقا الذي لا يعلم حاله فهذا لا تقبل روايته لأن نزي الجرح لا يقتضي التعديل أن ما علم منه إلا أنه لا نعلم فيه جرحا وهذا لا يكفي لإثبات عدالته. فبعد من جهل مطلقا نسبا وحالا كان مجهول مطلقا ومن في عينه يجهل وفي ما بطن. وكذلك يقول لك مجهول العين كذلك يقول لك بعضهم يقول أنه يترك أيضا لا تحيي رواياته للجهل به يعني لا ندري هل هو عادل أو غير عادل. وكذلك معروف العين لكنه مجهول الباطنة حاله مجهول لأن جهالة الباطن قد تعلم إما بالمعاملة أو بالمساكنة أو بالسفر معه لأن هذا هو اللي يشف حال الإنسان فتظهر في أحواله. فمن جهل بهذه الحالة يقول لك لا تقبل روايته.
ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار.
هذا لما انتهى من هذا اللي ورد روايتهم لا تقبل لعدم العلم بعدالتهم قال بما تعرف العدالة قال تعرف بالإخبار يخبر عنه من يزكيه بالعدالة هل هو واحد أو اثنين كما سيأتينا إخباره كذاك تعديل إخبار بأنه عدل أو تعديل تعديله من تعتبر تعديله بأن فلان عدل ويظن تقبل روايته أو انتشار العدالة شيوعها أن فلان إن فلان عدل عدل هذا تقبل روايته أيضا في أحد هذه الثلاثة. ما الإخبار بعدالته أو بتزكيته معدلين أو بانتشار عدالته بين الناس.
وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ساوي.
فيقول لك هناك في ثلاثة أشياء مما اعتبره بعضهم تعديلا له هل يعد تعديلا بحيث تقبل روايته أو لا تكفي ذلك. إذا كان قضى القاضي بشهادته تقبل أيضا روايته بشرط أن يكون لا يعتمد في شهادته إلا على الأخبار إلا من كان عدلا إذا كان معروفا ذلك منها سجية القاضي أو تصريحا به، وثقة القاضي إيش؟
وأخذ الراوي
عنه، أي كذلك ناقل للعدل الثقة عنه. بعضهم يقول تعبيرا إذا كان علم من حال ذلك أنه لا يروي إلا عن العدل. وثالث
وعمل العالم،
وعمل العالم بإخباره أيضا اعتماده على خبره. يقول هذه الثلاثة في خلاف، بعضهم يقول أنها تعديل لكن بشرط أن يعلم من حال كل واحد منهم له لا يعمل بذلك إلا عن عدل، لا يقضي إلا بشهادة عدل، وكذلك لا يعمل إلا بخبر عدل، وكذلك لا يروي عنه إلا إذا كان عدل. وذلك علم بالتصريح من حال المعتمد عليه أو من حاله الذي هو معروف أنه لا يروي إلا عن العدل، كالرواية كما في الشيخين. يعني سجد العلماء يقول لك هذا الحديث رجاله رجال الشيخان، رجال الشيخين روى عن البخاري ومسلم، فأولي من حالهما أنهم لا يرون إلا عن العدل، لا خرجوا إلا عن العدل.
قال وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما،
هذا هو شرط الثلاثة هذه، أن يكون لا يقبل إلا من كان عدلا، أما إذا لم يعلم ذلك منه فقالوا هذا لا يكفي لتعديله. وشين الحلفات كلها نعم.
والجرح قد باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره فهو بدون ميل، وقيل بالترجيح في القسمين.
طيب يقول لك الجرح لا تعارض لنا الجرح والتعديل، فأيهم يقدم؟ يقول لك لا آخر الحال، ما أن يكون المدرحون أكثر أو يساوي المعدلين أو المعدلون أكثر. بعضهم يقول لك إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم مطلقا، لأن الجارح اطلع من حال المجروح على ما لم يطلع عليه المعدل. بعضهم يقول مقدم مطلقا، الجرح قدم باتفاق أبدا، لكن متى؟ إن كان من جرح على عدده، إن كان المجرحون أكثر من المعدلين مقدم، أي اللي حتى عليه الاتفاق، وإلا إذا كان مهما قال مهما هذا في خلاف، قيل وقدم الأكثر من المدرحين أو المعدلين، وكذلك إذا تساوي قد يؤدي إلى ترجيح بينهما كتعادل البينتين، كتعادل البينتين يرجع إلى الترجيح، إلى الترجيح بينهما.
كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد.
قال بعدده ذو دراية في شهيد
الرواية.
طيب يقول لك كم يكفي في التعديل وفي التجريح؟ بعضهم قال لك يكفي الواحد، يشهد واحد بأن فلان عدل أو أخبر بعدالته يكفي، وكذلك في جرحه. وبعضهم فرق قال أن التعدد يشترط في شهادة دون المخبر، في شاهد دون المخبر دون راوي الخبر. وما يقول لك رغم عن التعدد في الشاهد، الشاهد وقال بالعدد هو دراية في جهة الشاهد للرواية، يعني انه يشترط تعدد المعدلين في الشاهد دون المخبر، فالراوي يكفي في تعديله واحد خلال الشهادة ويشترط من هذه العدد ذكوها اثنين. نعم.
شهادة الإخبار عما خص إن فيه
ترافع
إلى القاضي
كفر. أنا يريد يبين لك الفرق بين الشهادة وبين الرواية، ما كله أخبار. ويقول لك إذا كان الخبر